الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين. مرسية الله في الآخرة واللعن على أعدائكم إلى يوم الدين. صبحكم الله. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصبا جميلا وعينا، حتى تسكن في أرضك وعاد في تعافكم وقليلا، وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءكم خيره يا رحمن الرحيم. انتهى الكلام أمس بأن المالك البائع إذا صار مالكا يكفي مالكيته أم أنه لا يكفي؟ المسألة كانت ذات قولين، حتما يحتاج إلى إجازة أو لا يحتاج إلى إجازة. السلام عليكم ورحمة الله. القائل بالصحة والاستغناء عن الإجازة استدل بآية توكب العقول. جناب الشيخ اعترض بأن هذه المسألة مندرجة في هذا العنوان من البحث الأصولي، وهو أن العموم إذا خصص في زمانه، في غير ذلك الزمان، زمان التخصيص القطعي، لو شك في أن الحكم الثابت في غير هذا الزمان هل هو حكم الخاص يستمر أم أنه يرجع مرة أخرى إلى العموم؟ ما هو المبنى؟ جناب الشيخ بناء على ما قرره في الأصول يقول هذا مورد لاستصحاب حكم المخصص ولا مجال للرجوع إلى العموم. بناء على هذا لا يمكن الاستدلال بصحة بآية الوفاء لصحة هذا البيع، يعني ما إذا باع الفضولي ثم صار مالكا ولم يجز عقد نفسه، هذا الانتقال المال إليه صيرورته مالكا لا يكون مصححا لذلك البيع. لكن هنا يأمر بالتأمل جناب الشيخ من بعد ما يعترض، يقول بأنه لا مجال للرجوع إلى العام وإنما يستصحب حكم مخصص. يقول فتأمل. السلام عليكم ورحمة. هذا التأمل يمكن أن يكون إشارة إلى أحد أمرين، إما أن يكون إشارة إلى أنه أصلاً هنا لا يجوز الرجوع إلى العموم، يعني أوفوا بالعقود، حتى نحن نعارض هذا الرجوع إلى العموم بالرجوع إلى الاستصحاب، استصحاب حكم المخصص. ليش؟ لماذا؟ ما هو وجه قصور العموم في هذه المسألة؟ جناب الشيخ يقول ذاك البحث المقرر في تنبيهات الاستصحاب موضوعه وجود عام ووجود مخصص يرد على هذا العام، لكن المخصص بما أنه مجمل لا يعلم أنه لا بد من أن يؤخذ بالمتيقن منه أو أنه لا مطلق يؤخذ به في الأزمنة المتأخرة، يقع البحث في أنه في غير قدر التيقن من التخصيص يرجع إلى العام أم يستصحب حكم الخاص. كل على مبناه في الأصول، ونحن مبنانا استصحاب حكم الخاص، ولكن هذه المسألة لا ربط لها بهذا البحث الأصولي. لماذا؟ لأن المسألة هنا ليست في تخصيص أو في العقود حتى تندرج في ذلك البحث العام، وإنما الخروج يكون موضوعي وتخصصي لا تخصيصي. لماذا الخروج من آية الوفاء يكون بالتخصص؟ لأن هذا العقد حينما أنشئ بما أنه لم يكن من قبل المالك بل كان من قبل الفضولي، فهو أصلا غير مندرج في آية الوفاء. آية الوفاء لا تخاطب كل عاقد، بل تخاطب العاقد الذي له أهلية العقد. أهلية العقد يتوقف في باب البيع إما على الملك أو على الإذن من قبل المالك أو الإذن من قبل الشارع في موارد الولايات. هذا صحيح. الولي إذا عقد للمولى عليه، الولي مخاطب بوجوب الوفاء. لماذا؟ لأن عقده عقد المولى عليه، إما لأن المولى عليه وكله إذا كان أهل التوكيل مثل البالغ الذي يوكل الغير، إما أنه يأذن له في التصرف، وإما أن الشارع قد أذن له. كل هذا صحيح، يصير عقد غير المالك واجب الوفاء بنفس الآية المباركة بضميمة الأدلة التي تعطي الولاية لهذا العاقد. أما فيما نحن فيه، المفروض أن هذا العاقد فضولي، هذا العاقد الفضولي الذي سيتملك المبيع فيما بعد ساعات، في حينما أنشأ البيع الفضولي لم يكن مخاطبا بوجوب الوفاء أصلا لعدم أهليته للتخاطب. لماذا ليس أهلا؟ لأنه ليس بمالك ولا له ولاية على المالك. نعم بعد ساعة سيصير مالكا، لكن هذا بعد ساعة لا ينقلب ذلك العقد الذي وقع لا على صفة كونه مأذونا من قبل الشارع، لا يتصف مرة أخرى بأنه عقد مأذون من قبل الشارع. فذلك العقد حينما وقع لم يكن من أول الأمر مشمولا للآية، حتى نبحث فيما بعد أنه إذا صار مالكا ولم يجز هذا البيع، هذا البيع الذي تحقق الآن باقي تحت العموم أو غير باقي تحت العموم، ما إلى علاقة بهذا البحث. أصلا لا يجوز الاستدلال هنا بآية الوفاء حتى تأتي النوبة إلينا نحن الشيخ الأنصاري ونقول بأن هذا المورد مورد للرجوع إلى استصحاب حكم الخاص، موضوع لا يوجد للرجوع إلى العموم لأن الخروج تخصص موضوع. يمكنها السلام عليكم ورحمة الله. يمكن هم أن يكون الأمر بالتأمل الإشارة إلى وهن الاستدلال من حيث أن المستدل اعتمد على عموم آية الوفاء. لماذا؟ لا من جهة الخروج التخصصي اللي كان الوجه الأول، بل لأجل أن هذا العاقد الفضولي الذي صار مالكا يتوقف نفوذ عقده السابق حتى يصير مشمولا لآية الوفاء على أن يجيز، لأن الشارع المقدس لم يرتب الأثر أثر الملكي على كل بيع، بل قال تجارة عن تراض، مطلق التجارة، بل مطلق التجارة تحقق من الفضولي، لأن الرضاه وعدم رضاه ما دام لم يكن مالكا لا عبرة به، فهذا صار عقد فضولي. أما من بعد أن صار مالكا، متى هذا العقد صالح للاندراج تحت عموم وجوب الوفاء بالعقد؟ إذا أجاز، المفروض أن الإجازة لا تحقق. فكيف تستدل بآية الوفاء؟ هذا بعد ما إلى شغل بالتخصيص، لأنه إذا أجاز هذا خرج ما خرج من لا هو نفس اندراج هذا العقد في عموم وجوب الوفاء متوقف على لحوق الإمضاء والإجازة من قبل المالك الفعل، ومفروض أنه في مسألتنا أنه لا إجازة في البيع. خب هذا بالنسبة إلى آية الوفاء فرغنا. جناب الشيخ يقول هسا أفرض أن الآية تدل على وجوب الوفاء، سلمنا وآمنا، وليس المقام من الرجوع إلى حكم المخصص استصحاب حكم المخصص، هذا الذي ذكرناه قبل الأمر بالتأمل. أفرض سلمنا أن الآية تدل، لكن الآية هنا معارضة والتعارض لا بد من إزالته وإزاحته حتى يجوز لنا الرجوع إلى عموم الآية. معارضة أي شيء؟ جناب الشيخ يقول الآية معارضة بقاعدة السلطنة وبقاعدة الحيل. قاعدة السلطنة تقول أنت البائع الفضولي، الآن صرت مالكا، بعد هذا البيع الفضولي اتصفت بكونك مالكا، كل تصرف في هذا المال لابد أن يكون عن إذن منك ورضاك. لماذا؟ لأنه بعدما صرت مالكا صرت موضوعا لحديث السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، أنت الآن مسلط على مالك، بعت هذا المال قبل ساعة قبل أن تكون مالكا، لكن هذا البيع يكفي أو لا يكفي؟ إن قلنا بالكفاية والاستغناء عن الإجازة، هذا معناه أن نكتف يدي المالك ونحرم عليه سلطنته واستيلاءه على ماله، وهذا لا يجوز. قاعدة السلطنة تقول بأنه من اللحظة التي يصير الإنسان مالكا يتلبس بهذا الوصف العنواني، عنوان المالك، كل تصرف في هذا المال لابد أن يكون عن شنو؟ عن إذن منه. والمفروض أن الإذن ما متحقق، إجازة هم ما موجودة. الإجازة هو لأنه لا يجيز عقد نفسه الفضولي، هو لا يجيز. زين، نحن نريد أن نفرض عليه أنه أنت عقدك لابد أن يكون صحيح حتى بدون إجازة. هاي بدون الإجازة معنى تقييد قاعدة السلطنة بدون دليل. إذن قاعدة السلطنة تقتضي الاستجازة من هذا المالك الفعلي. الاستجازة موجودة لكن إجازة لا توجد خارجا. فإذا لم توجد الإجازة، آية وجوب الوفاء تقول ذاك العهد لا بد من ترتيب الأثر عليه. حديث السلطنة يقول بأن ذلك العهد لا يجب الوفاء به وترتيب الأثر عليه. هذا تعارض، تعارض دليلان نقليان يتعارضان ويتساقطان في هذا المورد، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، لأن هذا هم سنة قطعية، يعني حديث السلطنة. وكذلك المعارض الآخر قاعدة الحل. قاعدة الحل بعد أظهر وأصرح من حديث السلطنة، ذاك بالإطلاق يدل. هذا هو النص، لا يحل مال امرئ مسلم لغيره إلا بطيبة نفسه. الآن هذا البائع الفضولي صار مالكا، كيف لذلك المشتري من يجوز أن يتصرف فيه والمفروض أن هذا المالك الفعلي غير راض، لا تطيب نفسه بذلك التصرف؟ لا بد تقول آية الوفاء تقول لذلك المشتري يجوز لك التصرف لأنه يجب الوفاء. بل سلمنا دلالة الآية، ولكن الآية لا بد من إزالة المعارضة مع دليل آخر تعبدي وشرعي حتى يصح للمستدل أن يعتمد على الآية مثلا ويحكم بصحة الحكم، المفروض أن التعارض موجود. بعدهم دليل آخر أكو معارض يعني لعموم وجوب الوفاء بالعقد. المعارض الآخر شنو؟ المعارض الآخر هذا في رواية حسن بن زياد الطائي تقدم قبل أيام بأن الإمام عليه السلام قال لذلك العبد الذي تحرى وقد تزوج في أيام رقيته، قال له أن مولاك علم بأنك تزوجت فضولا بدون إذنه أم لا؟ قال نعم علم، وسكت. الإمام قال هو هذا يكفي، بعد سكوت إمضى. هاي الرواية شنو ارتباطها ببحثنا؟ وهو أن الفضول إذا باع ثم صار مالكا ولم يجز، هل يكون ذلك البيع صحيحا أو فاسدا؟ المدعى هو الفساد. هذه الرواية كيف تدور؟ جناب الشيخ يقول الرواية هكذا تدور. الإمام عليه السلام جعل مناط صحة ذلك النكاح الفضولي الواقع في أيام رقية العبد إجازة المولى، ما جعل مناط صحة ذلك النكاح أنه بعدما تحرر هل يرضى ببقاء هذه الزوجة زوجة له أم لا يرضى ببقاء هذه الزوجة على الزوجية؟ أصلاً الإمام ما اعتنى بهذا الجانب، بس سأل شيء واحد، فصل بين صورتين. بعد علم المولى بزواجك هل أجاز أو ردع؟ الإجازة إما يتحقق باللفظ وإما بالسكوت، السكوت هم كافي، هاي إجازة. ولكن إذا كان قد يتحقق ردع من المولى، لا، إذا كان نكاح كان يصير باطل. خب هسا المفروض أنه ما تحقق ردع، لكن الإمام ما أناط صحة النكاح بأنك بعدما تحررت هل تنفذ عقدك الفضولي المتحقق في زمان رقيتك للمولى وعدم إجازته. الإمام ما حكم بهذا الشيء ولا سأل عن هذا الأمر. الإمام قال مناط الصحة شيء واحد، وهو أن هذا المولى هل حينما علم أجاز أو لم يجز. إذن هذا الحاجة في مسألة النكاح، نكاح الفضولي. الآن نأتي لنستفيد من هذا الحكم فيما نحن فيه. هذا البائع حينما كان فضوليا باع، هذا هو ما كان خاطب وجوب الوفاء لأنه ليس المالك، الآن صار مالكا، الآن صار مالكا، يكفي مالكيته وانتقال المال إليه في تنفيذ ذلك البيع السابق. لو كفى حرية ذلك العبد في تنفيذ نكاحه الواقع فضولا في زمان رقيته لكفى تملك هذا الإنسان في صيرورة بيعه السابق صحيحا، والمفروض أنه ما عنده إجازة، يعني هو لا يجيز بيع نفسه، المفروض هو هذا. فإذا كيف يكون ذلك البيع السابق صحيحا؟ إذا هم قلنا بأنه الشيخ لماذا يستدل برواية النكاح، هو منع أولوية البيع من الصحة في باب النكاح، بل جعل المسألة بالعكس، لأنه النكاح أولى بأن يتوسع فيه حتى لا يقع المؤمنون في كلفة وفي ضيق من ناحية الأنساب وكذا وكذا إلى آخره، رواية العلاء بن سيار اللي تقدمت. نقول هذا صحيح، ولكن الآن الشيخ يعارض رأي أولئك الذين يسلمون فحوى صحة بيع الفضولي من صحة النكاح الفضولي. يعني يقولون إذا كان النكاح الفضولي صحيحا كما هو صحيح، هذا مفتابه مسلم لا يرتاب فيه أحد، إذا كان النكاح الفضولي صحيحا فالبيع الفضولي أولى بالصحة منه، لأن أهمية الأموال عند الشارع دون مرتبة أهمية الأعراض مثلا والدماء. بما أن هذا رأي المشهور، الآن الشيخ بناء على هذا الرأي يعارضهم، يقول هاي رواية حسن بن زياد الطاهر موجودة عندكم وأنتم تفتون بمقتضاها بمحتواها، يعني العبد إذا تزوج وسكت المولى تقولون يكفي، بعد ما يحتاج إلى تصريح أنه أجزت ونفذت، ما يحتاج، هو السكوت كافي وما يتفضلوا. والإمام قال أنت الآن تحررت، بعد هو النكاح صار صحيح أوتوماتيكا، أنت ملكت أمرك. لا، الإمام ما اعتنى بهذا الجانب. الإمام قال في أيام رقيتك جاءتك إجازة من قبل المولى أم لا. هذا هم البحث في هذه المسألة. ثم الشيخ ينبه في نهاية المطاف، يعني في هذا الفرع حتى ينتقل إلى فرع آخر، يقول كل هذا الكلام فيما إذا كان الفضولي قد باع لنفسه ثم صار مالكا، أما إذا كان قد باع بنية وقوعه للمالك أو لشخص آخر ثالث من باب الاعتقاد أو العدوان، هذا وجوب الوفاء بالعقد، والأدلة الصحة اللي كان القائل بالصحة يعتمد عليها بعد لا تجري. هذا كله فيما إذا كان المقصود وقوع العقد لنفسه. لماذا؟ لأنه بعد في ذاك الوقت هو ما كان إلى وجوب الوفاء، وما كان هم يعتقد بوجوب الوفاء على نفسه إذا كان يبيع بنية وقوعه للمالك، المالك من المفروض ما أجاز حتى انتقل المال وخرج المال عن ملكه إلى غيره. ثم هم يذكر فرع آخر حسب العبارة إن شاء الله أذكره، ذاك الفرع مو مهم. وين وصلنا شيخنا أمس؟
بريد؟
لكن يضعفه هو بعد سطرين بعد يضعف أن البائع غير مأمور بالوفاء قبل المد فيستسحب، والمقام مقام استصحاب حكم الخاص لا مقام الرجوع إلى حكم العام كما أوضحنا. فتأمل هم ذكرنا وجه التأمل مضافا يضعفه أنه لا مورد للرجوع إلى الآية مضافا، يعني يعارض يضعفه شيء آخر، وهو أن العموم ليس صافيا من الإشكال لأنه له معارض، مضافا إلى معارضة العموم المذكور بعموم معارضة بثلاثة أشياء. الشيء الأول المعارض سلطنة عموم سلطنة الناس، العموم مقصود الإطلاق، وإلا عبرنا عنه كرارا لأنه الشيخ الإسلام أحيانا في التعبير بعموم سلطنة يعني الشمول، بعموم سلطنة الناس على أموالهم، هذا المعارض الأول. المعارض الثاني وعدمه يعني وبعدم حلها بعموم وبعدم حلها يعني حل الأموال لغير الملاك إلا عن طيب النفس، المفروض هذا طيب النفس مو موجود لأنه لا يجيز، وبفحوى هذا هم المعارض الثالث، وبفحوى الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد، هاي الرواية اللي تقدمت عن قريب في نكاح العبد بدون إذن مولاه. هسه هو يبين كيفية التقريب، يبينه وأن عتقه هناك عتقه إحنا مالكية البائع الفضولي ماكو فرق معه، وأن عتقه لا يجدي في لزوم النكاح لو لم يكن هناك إجازة في زمان الرقية، لولا سكوت المولى الذي هو بمنزلة الإجازة. خب هذا بالنسبة إلى هذه المسألة نحن فرقنا من حكمها في الفرع الثالث كان، لكن الشيخ الآن من باب تنقيح الموضوع تحرير محل النزاع يقول هذا البحث بيننا وبين القائل بالصحة وين كان المحور ماله، مثل فخر المحققين الشيء الثاني حسن ما نقل عنه عن هبة المسالك وغيره من الآراء، الشيخ الطائفة قبل كلهم بالنسبة إلى بيع حصة الفقراء، هذا وين محور البحث، موضوع البحث أين يكون، يعني القائل بالصح يلتزم بالصح في أي مورد ونحن الملتزمون بالبطلان نلتزم بالبطلان في أي مورد، يبين المورد. ثم لو سلم عدم التوقف على الإجازة لو سلم يعني لو قلنا بالصحة كما قال به البعض، فإنما هو فيما إذا باع الفضولي لنفسه، أما لو باع فضولي للمالك أو لثالث يعني إما عدوانا أو اعتقادا ثم ملك هو، فجريان عموم الوفاء بالعقود والشروط بالنسبة إلى البائع أشكال. لماذا أشكال؟ وجه الأشكالية يعني أشد الإشكال شنو؟ بني لأن هذا العقد الفضولي إذا من أول الأمر كان قصد وقوع البيع للمالك أو لشخص ثالث، إذن هو ليس بعاقد، هو ليس بشارط، ذلك المالك يصير شارط، ذلك الذي قصد وقوع العقد هو شارط، فإذن هذا لماذا يجب الوفاء عليه إذا ما صار مالكا؟ هذا وجه هذا أشكل أشد إشكالا. خب هذا الفرع الآخر خلاص. الآن هذا الفرع ذات الشيخ هنا وكثير من الأعلام الشراح والمحشين اعترضوا على الشيخ بأن هذا الفرع ما له علاقة بمسألتنا باع شيء ثم ملكه، لكن بلي فضولية أكو بيها، وربما نفس هذه الفضولية هي التي أوجبت أن الشيخ يذكر هذا الفرع، وإلا من باع شيئا ثم ملكه لا تنطبق على هذا الفرع الرابع والأخير. الفرع شنو؟ الفرع هذا أن شخصا يبيع، وكيل يبيع مالا لموكله، بعد البيع يظهر أن هذه الوكالة في زمان البيع كانت منتفية، مثل أنا في الساعة 8 صباحا أبيع هذا الكتاب لأني وكيل مالكه، عندي وكالة من عنده، في الساعة 10 صباحا يتبين لي أن وكيلي هذا قد عزلني عن الوكالة في الساعة 7 يعني قبل البيع، أو لا انعزال قهري صار مات الموكل، فأنا بيعي كان في زمان فضوليتي لا في زمان الوكالة والإذن الشرعي، بلي إذا أنا في الساعة الثامنة صباحا بعته اعتمادا على الوكالة، ثم تبين أنه من الساعة السابعة صباحا ما كانت عندي وكالة، قد سلبت هذه الوكالة مني، إما الله سلبها مني بموت الموكل، وإما نفس الموكل عزلني. بلي الآن الساعة العاشرة، المال انتقل إلي، لا المال هم ما انتقل إلي، إذا انتقل إلي هم يصير مثل مسألة من باع شيئا ثم ملكه، لا ما انتقل إلي، ما هو حكم هذا البيع؟ جناب الشيخ يقول هذا بيع فضولي متعارف، إذا تبين انعزال الوكالة يعني في ساعة البيع لم توجد وكالة، هذا إذا كان من باب العزل هو الوكيل يراجع في الساعة العاشرة، والموكل يراجع بأنه هل أنت تنفذ هذا العقد الذي تصدى له شخص بزعم الوكالة وهو لم يكن وكيلا لك، هل تنفذ هذا العقد أم لا؟ هذا فضولي. إذا هم لا، مو قضية عزل، انعزال بالموت، يراجع الورثة من ينتقل إليه المال بالموت، هل أنتم تنفذون عقد هذا الإنسان؟ باع مالكم فضولاً لأنه في الساعة السابعة مات الموكل، من الساعة السابعة صار المالك الورثة، أنا أخو في الساعة الثامنة بعد أنا الفضولي، هل تنفذون هذا العقد أو لا؟ إذا نفذ يكون هو الفضولي متعارض صحيح، إذا هم ما نفذوا لا يكون صحيحاً. فتجدون في هذه المسألة قضية الانتقال إلى العقد بعد مو موجود. إحنا الآن جاي نذكر الفروع المرتبطة بمسألة من باع شيئا ثم ملكه، لا هنا المال لم يملكه العاقل، المال باقي على ملك من كان، لكن إذا كان زعم الوكالة هذا الزعم يؤثر في صحة البيع، لا يؤثر، لا يؤثر، هو في متن الواقع عليه أن يمضي المالك الحقيقي، المالك الحقيقي إما هو الموكل لو كان حياً وقد عزل وكيله عن الوكالة، أو أن المالك الحقيقي هو الورثة على تقدير أن يكون الانعزال بالموت لا بالعزل مثلاً، هذا الفرق. بلي ولو باع وكالة عن المالك فبان انعزاله بموت الموكل، المفروض الآن موت الموكل العزل بعد المفروض في كلام الشيخ، أنا اللي ذكرت هذا السهو من عندي إضافة، يعني طبعا إضافة لا تخل بالمقصود لكن مو مذكور في العبارة، فلا إشكال في عدم وقوع البيع له بدون الإجازة، يعني للموكل أو للوكيل، لا للبائع الفضولي، للبائع الفضولي هذا لا يقع، واضح واضح لا يقع، لأنه ليس بمالك، هو ملك، هو كان وكيل مو مالك، بدون إجازة الموكل ولا معها حتى مع الإجازة. ليش حتى مع الإجازة؟
لأنه باع للمالك،
باع للمالك مو لنفسه، بناء على ما ذكره أخيرا في الفرق السابق. نعم يقع للوارث مع إجازته، يعني إذا كان الانعزال بالموت العقد يصير للورثة على تقدير الإجازة، يكون البيع صحيح على تقدير الرفض بيكون باطل. خب هاي المسألة الثانية المفصلة فرغنا منها. الآن الشيخ يرد أيضا من باب الارتباط، وإلا ماكو يعني علاقة صميمية بين الآن ما يذكره من هذه المسائل الأربعة، جاي يذكر يعني فروع أربعة في هذه المسألة الثالثة اللي عنوان جامع بها نذكرها، العنوان الجامع في بمسألة من باع شيئا ثم ملكه. في مسألة من باع شيئا ثم ملكه لم يكن العاقد مالكا ثم صار مالكا، هذا اللي تكلمنا وفرغنا منه في هذه المسألة، لا في هذه المسألة أهلية التصرف والبيع موجودة في متن الواقع، لكن العاقد لم يحرز أهلية نفسه للعقد. في المسألة السابقة الملكية ما كانت موجودة لكن تحققت بعد العقد، في هذه المسألة الملكية أو الولاية أي إن كان، يعني مصحح العقل موجود في متن الواقع لكنه في مقام الإنشاء غير محرز الوجود. هذا العنوان يجمع فروع أربعة. تارة الإنسان يبيع شيئا لا يعلم بأن المال ملك له، بعد العقد يتضح أن المال كان ملكا له. زين، هذا العقد صحيح أو ليس بصحيح؟ يحتاج إلى إجازة على تقدير الصحة أو لا يحتاج؟ أحيانا هو يكون إلى ولاية التصرف وهو لا يعلم بأنه ولي. مثل إيش؟ مثل حاكم الشرعي أنس بن لي أنشأ قال أنت زيد بن أرقم ولي مال هذا الطفل مثلا أو المحجور للفلس يتصرف فيه ماجه. أنا هم الصبح بدون علمي بهذه هذا النصب، نصب مقام الولاية والقيمومة على هذه الجهة، تصرفت في أموال هذا التاجر مثلا أو في أموال هذا الصبي، ثم علمت بأن الحاكم قد نصبه، كانت عندي ولاية في متن الواقع. الآن هذا البيع اللي يتحقق مني في زمان الجهل لي بوجود الوصف العنواني وهو الولاية، يعني كوني وليا، هذا البيع يكون صحيحا أو باطلا؟ هاي أربع مسائل مذكورة في طي هاي المسألة الثالثة. أربعة لأنه هي ولاية وإما مالكية، لكن على كل التقديرين إما أن يكون العاقد حينما يبيع وهو مالك في الواقع أو ولي في متن الواقع، يقصد البيع لنفسه وأخرى يقصد البيع للمالك للمولى عليه أيا كان. هسه في المسألة الأولى اللي يذكرها من هذه المسائل الأربع، بلي عنوان بلي المسألة الأولى عنوان الولاية، يعني إذا باع الإنسان شيئا لا يعلم بأنه ولي على البيع فتبين في متن الواقع كونه وليا، الشيخ يقول بعد ماكو كلام هذا صحيح يصير، منشأ للفساد مو موجود، العقد المصحح ماله هو ولاية أمر العقد، المفروض أن ولاية أمر العقد موجودة متحققة في البائع فيكون بيعه صحيحا ولا إلا مخالف عندنا واحد وهو القاضي ابن البراج. القاضي ابن البراج على الله مقامه كأنه يستفاد من كلامه يشترط في صحة بيع المأذون في البيع عن المالك يشترط علم الآذئ علم المأذون بالإذن، وإلا صدور الإذن واقعا لا يكفي. يذكر هالفرع بأن العبد إذا تصرف في أموال المولى وهو لا يعلم أن المولى قد أذن له في التجارة، فكل تجارات هذا العبد تكون باطلة. المصحح لتصرفات العبد هو علمه بإذن المولى له في التجارة بالأموال. العلامة هم في المختلف يعترف على هذا الرأي، والشيخ يستحسن يقول أنه ماكو داعي لتقييد مصحح البيع بالعلم بالإذن، الولاية الواقعية على البيع هي التي تصحح العاقد من العقد الصادر من المأذون، والولاية العلمية يعني العلم بوجود الولاية والإذن هذا ليس بشرط لعدم وجود الدليل عليه. المسألة الثالثة، ما لو باع معتقدا، شوف هناك ما المسألة الثانية بني. أن يتجدد الملك بعد العقد، هنا مو قضية الملك، هنا مجرد الولاية. ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف، فبان كونه يعني في حال العقد جائز التصرف. خب لماذا لا يكون جائز التصرف؟ واضح عدم جواز التصرف، إما يحتاج إلى ملك وإما إذن ولاية يعني، مع فقد هذين الأمرين لا يجوز التصرف في أموال الآخرين، وعدم جواز وعدم جواز التصرف المنكشف خلافه. يعني معلوم كان أنه في حال العقد أنا كان عندي ولاية التصرف، عدم الجواز التصرف إما لعدم الولاية فانكشف كونه ولي، وإما لعدم الملك فانكشف كونه مالكا. وعلى كل منهما، هاي صورتين، صورتين تضرب في صورتين أخرين تصير أربع، وعلى كل منهما فإما أن يبيع عن المالك وإما أن يبيع لنفسه، فالصور أربع. نذهب إلى الصورة الأولى. الأولى أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا عن البيع، فلا ينبغي الإشكال في اللزوم حتى على القول ببطلان الفضولي. يعني نحن في المسألة العامة للفضولي إن قلنا بالصحة فهنا نقول بالصحة، إجازة ما نحتاج. إن قلناها ببطلان الفضولي أيضا في مسألتنا نقول بصحة المعاملة. ليش؟ لأن المسألة خارجة من الفضولي موضوعا، لأن الفضولي كما عرفناه في أول مسألة أن لا يكون له ولاية على التصرف، ولاية العقد مفقودة، هذا الفضولي. السؤال ولاية العقد مفقودة، إما أنه ليس بمالك وإما بأنه ليس له ولاية، وإلا كل موارد الإذن هي خارجة من الفضولي، موضوعا خارجة من الفضولي. الآن هم ما نحن فيه المفروض أن الولاية الواقعية موجودة، فإذا هي خارجة من الفضولي، فالتزامنا ببطلان الفضولي أو بصحة الفضولي لا يمس كرامة الصحة في هذه المسألة. هذه المسألة صحيحة حتى على القول ببطلان الفضولي عامة يعني. خب هذا الرأي الذي نحن نقول به ودليلنا هذا وجود الولاية. لكن المعارض، لكن الظاهرة المحكية عن القاضي، صاحب المقابس ينقل رأي القاضي ابن البراج على الله مقامه، هكذا الفرع اللي يعنونه القاضي هذا، أنه إذا أذن السيد لعبده في التجارة فباع العبد واشترى تاجر وهو لا يعلم بإذن سيده، يعني يزعم أن نفسه فضوليا هكذا ولا علم به أحد، يعني نفس العبد لم يعلم، من يتاجر مع هذا العبد أيضا لا يعلم أن المولى قد أذن لهذا العبد. أنه في الفرع الثاني يذكر القاضي ابن البراج أنه أحيانا من يتاجر، من يتعامل مع العبد يعلم بإذن السيد. شلون يعلم؟ مثل السيد قاعد هنا هو يقول لجماعة من التجار اذهبوا وتاجروا مع عبدي، اشتروا منه وبيعوا له، فهو العبد لا يعلم. أما هؤلاء الذين يزاولون العملية يعلمون بأن المولى صاحب المال قد أذن لهذا العبد في التجارة. القاضي يذكر الفرعين، يعني تارة لا يعلم بالإذن نفس العبد ولا من يتعامل مع العبد، وفي الفرع الثاني يعلم من يتعامل مع العبد بالإذن أما نفس العبد لا يعلم. ما هو حكم المسألتين؟ ولا علم به أحد يعني بالإذن، لم يكن، خب الحكم في شنو؟ الحكم في المسألة الأولى هذا، لم يكن هذا العبد مأذونا له في التجارة، يعني معاملته باطلة، يعني فضولية باطلة، ولا يجوز شيء مما فعله، كل التجارات والمعاملات التي أتى بها هذا العبد كلها باطلة. فإن علم بعد ذلك إلى نفس العبد بعد هذه المعاملات اطلع على وجود الإذن من قبل المولى، فإن علم العبد بعد ذلك يعني بعد ما اشترى وباع، واشترى وباع بعد العلم بالإذن، كل هذه المعاملات تصير صحيحة، جاز ما فعله بعد العلم بالإذن ولم يجز ما فعله قبل ذلك يعني قبل العلم بالإذن. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني هذا، فإن أمر السيد قوما أن يبايعوا العبد يتعامل معه والعبد لا يعلم بإذنه، بإذن المولى له يعني لهذا العبد في التجارة، هنا شنو؟ ما هو الحكم؟ هنا احد الطرفين حق العالم، احد الطرفين وهو البائع يعني وهو العبد غير عالم. كان بيعه وشراؤه منهم جائزا، هذا يصير صحيح، وجرى ذلك مجرى الإذن الظاهر، يعني هذا العلم الموجود في الطرف الآخر يكون مقام الإذن الظاهر اللي يكون عند العبد. الآن ما عنده إذن ظاهر، لكن العبد في هذا الفرض كأنه عنده ظاهر، عنده أمارة على الإذن. هسه لا يعلم أن الإذن في متن الواقع موجود أو غير موجود، لكن عنده أمارة، يعتمد على الأمارة. يقول نفس هؤلاء المأذونين في التجارة معي، هو هذا يصير أمارة على وجود الإذن لي أيضا في البيع والشراء، هكذا يقول. فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وباع جاز، اعتمادا على هذا الإذن الظاهر. خب هذا رأي القاضي. الآن وجدتم أن القاضي يقول الإذن الواقعي غير كافي وحكم في الفرع الأول بالبطلان، هذا هم محل الشاهد، وهذا كان الفرع الأول. كان العلامة يعترض على هذا الرأي، وعن المختلف الإيراد عليه بأنه لو أذن الولي ولا يعلم العبد، يعني والحال أن العبد لا يعلم بهذا الإذن ثم باع العبد صحة. لماذا؟ لأن الإذن الواقعي كافي في الصحة، لأن بيعه صادف الإذن الواقعي ولا يؤثر فيه في الصحة إعلام المولى بعض المتعاملين، يعني الطرف الآخر اللي القاضي قال في ذلك الفرض يصير صحيح. يعني خلاصة المطلب، الإذن الواقعي هو المدار، إذا كان موجود المعاملة صحيحة، إذا لم يكن موجود المعاملة باطلة. علم المتصرف هذا ملازم. شيخنا الأنصاري يقول هذا الإشكال سيئ لا بأس به، وهو حسن، هذا الإشكال وارد على القاضي. لماذا لا تكتفي بالإذن الواقعي، تحتاج إلى إمارة ظاهرة لإثبات الإذن؟ لماذا؟ إذا أنت تعترف بصحة البيع الفضولي، لم ينقل من القاضي أنه يقول بالبطلان، إذا قائل بصحة البيع الفضولي حتى هذا إذا ما كان مأذون، هذا بيع يصير فضولي، وهم بعدين ينكشف أن الإذن موجود، وهم يخرج عن الفضولية مضمون. حكمك بالبطلان يعتمد على أي شيء. للكلام تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.